شوق الإله.
ثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو إلى أن تضع الأمة القضايا السياسية كقضية فلسطين والتدخلات الأمريكية نصب عينيها. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكيين وقعوا في خطأ استراتيجي كبير في حساباتهم تجاه الشعب الإيراني. حصيلة الوفيات جراء الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 46 ألفا وإنقاذ ناجين بعد 13 يوما من الزلزال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد قيد الثورة الإسلامية على ضرورة أن تنبذ البلدان الإسلامية حالة الضعف إزاء الدول الاستكبارية والكيان الصهيوني. ولفت سماحة آية الله السيد علي الخامنئي خلال استقباله سفراء البلدان الإسلامية وضيوف مسابقات القرآن الكريم بمناسبة البعثة النبوية الشريفة، لفت إلى أهمية أن تضع الأمة نصب عينيها القضايا السياسية المهمة كقضية فلسطين والتدخلات الأمريكية. وقال سماحته إن أمريكا ودول أخرى ترى من حقها التدخل في شؤون العالم الإسلامي في الوقت الذي تعاني في حل مشاكلها. وتحدث عن البعثة النبوية والمضامين الكبيرة التي حملتها حيث مكنت المسلمين من بناء كبرى حضارات عصرهم، معتبرا معالجة نقاط الضعف تكمن في الرجوع إلى تلك المضامين. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية أن الأمريكيين وقعوا في خطأ استراتيجي كبير في حساباتهم تجاه الشعب الإيراني، مشددا على أن النظام الإسلامي يمضي بقوة ونجاح وقدم راسخة في ظل الدعم الشعبي. وأشار السيد إبراهيم رئيسي خلال مقابلة له مع تلفزيون سي جي تي أن الصيني إلى تخطي إيران الحظر الأمريكي الذي شمل حتى الدواء، واعتبره حربا لكن بأدوات أخرى. وأضاف رئيسي أن سياسة بايدن في فرض الحظر على إيران لم تتغير عن سياسة سلفه ترامب، ولم يختلف أداء حكام البيت الأبيض الحاليين عن السابقين رغم ادعاءات إدارة بايدن بأنها تسعى لاتفاق مع إيران. نددت إيران بلقاء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مع عناصر من الجماعات المعادية للثورة الإسلامية في ألمانيا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تغريدة على تويتر إن أولئك الذين يتجاهلون طيلة 44 عاما وجود غالبية عظمى وغير مسبوقة من الشعب الإيراني داعمة للبلاد والثورة الإسلامية ويلجؤون إلى قلة قليلة من المهرجين مجهولي الهوية لا يعتقدون بالديمقراطية ولا يدركون لا الثورة ولا الشعب الإيراني. كما أضاف كنعاني أن هؤلاء سرعان ما سيركعون أمام مثابرة وقوة وعظمة هذا الشعب. أصيب عدد من المواطنين بحالة اختناق جراء اعتداءات لقوة الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بالضفة المحتلة تزامنا مع اعتقال أحد الشبان بمدينة القدس. كما اعتدت قوة الاحتلال على جنازة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما أدى إلى وقوع إصابات بحالة اختناق نتيجة إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع فيما اعتقلت شابا على حاجز قلندية. وفي بيت لحم اعتدى مستوطنون على مواطن من قرية حسان أثناء وجوده في أرضه الزراعية قرب مستوطنة بيتار هيلتس. تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 186 ألفا بينهم 46 ألف قتيل. ففي تركيا بلغ عدد القتلى 40 ألفا ونحو 700 شخص، في حين وصل عددهم في سوريا إلى ما يقارب 5900 شخص. هذا وأعلنت فرق الإنقاذ العثور على شخصين على قيد الحياة تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة هاتاي جنوبي تركيا بعد 13 يوما على وقوع الزلزال. وفيما لا تزال عملية البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى. وفي سياق انطلقت من محافظة النجف الأشرف الحملة الكبرى لإغاثة الشعب السوري، واستجابة لنداء المرجعية الدينية، وذلك من قبل الهيئات والمواكب الحسينية ورابطة الدعم اللوجستي التابعة للحشد الشعبي. وشملت هذه الحملة مساعدات غذائية وطبية وإنسانية، بالإضافة إلى متطوعين للمساعدة في عمليات الإغاثة. للمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة الإغاثية العراقية لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
من هنا من أرض العراق تنطلق المساعدات إلى سوريا لسندها بعد عاصفة الزلزال المدمر. واستجابة لنداء المرجعية الدينية انطلقت من محافظة النجف الأشرف الحملة الكبرى لإغاثة الشعب السوري، وذلك من قبل الهيئات والمواكب الحسينية ورابطة الدعم اللوجستي التابعة للحشد الشعبي. وشملت مساعدات غذائية وطبية وإنسانية، بالإضافة إلى متطوعين للمساعدة في عمليات الإغاثة. ونجح العراق بأن يكون في مقدمة الدول التي أرسلت المساعدات الإغاثية إلى سوريا بعد الزلزال. ومنذ اليوم الأول للكارثة أنشأ العراق جسرا بريا وجويا لإرسال المساعدات.
اليوم نلبي هذا النداء لإغاثة الشعب السوري المتضرر جراء الزلزال. الحمد لله والشكر، طبعا احنا حملتنا تضم اكثر من 500 طن مواد متفرقه ما بين مواد ارزاق جافه غذائيه وافرشه والبسه،
ملابس، من البطانيات، من المواد الغذائيه بانواعها، من الحليب، من الحفاضات، من يعني كل شيء موجود.
المساعدات الإنسانية التي نقلها الحشد الشعبي إلى الشعب السوري بدأت تتوزع بشكل مباشر على الأهالي المتضررين، ووصلت أيضا إلى بلدتي نبل والزهراء بريف حلب شمالي سوريا. وأكد مسؤولون في حملة الإغاثة العراقية مساعدة الشعب السوري ومساندته خلال هذه الفاجعة التي أصابت البلاد.
باسمنا نحن عوائل الشهداء نشكر كل الجهات والفعاليات وحتى الدول اللي وقفت معنا ساعدتنا بهي المحنة. الشكر الخاص للحشد الشعبي اللي هلا عم يقدم لنا المساعدات، سواء كانت العينية أو المادية أو الطبية.
الدول الصديقة من العراق وإيران، لبنان، الدول اللي ساعدتنا وقفت معنا من بداية الأزمة، أكدت أنه رغم الصعاب ورغم شو ما صار هي معنا، تضل معنا، ده تكسر الحصار مرة ومرتين وثلاثة.
العراق أرسل أكثر من 50 طائرة مساعدات إلى سوريا، حملت نحو 130 طنا من المساعدات. ورافق هذه الرحلات 234 شخصا من الموظفين والطواقم والوفود الرسمية، والتي حملت مواد غذائية وطبية وإغاثية متنوعة. ويضاف إليهم عشرات الضباط والمنتسبين من فرق البحث والتحري من مديرية الدفاع المدني بهدف مساعدة الفرق السورية بعمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض.
طرد وفد الكيان الصهيوني بعد محاولات التسلل إلى القمة 36 للاتحاد الأفريقي في أثيوبيا. وجاء طرد الوفد الصهيوني عقب الضغوط التي مارستها الجزائر وجنوب أفريقيا لمنع الاحتلال من حضور أي نشاط في القمة، مما دعا مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى إلغاء دعوة كانت قد وجهتها سابقا للكيان الصهيوني لحضور افتتاح القمة اليوم. وسبق للاتحاد الأفريقي أن قرر بالإجماع العام الماضي تعليق قرار منح كيان الاحتلال صفة مراقب في المنظمة. وأخيرا أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان ليسقط قرب منطقة اليابان الاقتصادية. أفادت بذلك هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية دون تقديمها أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو إلى أن تضع الأمة القضايا الأساسية كقضية فلسطين والتدخلات الأمريكية نصب عينيها. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكيين وقعوا في خطأ استراتيجي كبير في حساباتهم تجاه الشعب الإيراني. حصيلة الوفيات جراء الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 46 ألفا وإنقاذ ناجين بعد 13 يوما من الزلزال. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله يومكم أحبتي الكرام، وجعله أجمل مما تتمنون، وأعطاكم راحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال والبركة في الرزق والمال، أمين يا رب العالمين. برنامج السياسي المباشر عراق الرافدين تستمعون إليه عند 8:18 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. عند 9 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 11:25، وعند منتصف الليل قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:58، ومن ثم نقدم إليكم من قصص القرآن. إعادة لبرنامج ألو طهران تستمعون إليها عند 1:22 وعلى مدى 40 دقيقة. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانية، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في برنامجنا هذا مستمعين ومستمعاتنا، بغداد تودع ملايين الزائرين بتنوع ثقافي وسياسي مقاوم. سوف نتوقف وإياكم عندما شهدت العاصمة بغداد في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه الزيارة المليونية التي كانت فيها مظاهر جديدة ثقافية وسياسية لها دلالاتها في فقه الصمود والثبات في مقاومة طواغيت الأرض. وندعوكم للتواصل معنا بآرائكم أحبتي الكرام في هذا البرنامج، وعن ذلك على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما يمكنكم مستمعينا ومستمعاتنا إبداء الرأي والمساهمة معنا في هذا البرنامج وذلك عبر تطبيق الواتساب برسائلكم النصية وكذلك الصوتية المسجلة، وعلى رقمنا التالي 00989388874050. حياكم الله وأهلا بكم أينما كنتم مستمعين مستمعاتنا. شهدت العاصمة بغداد واحدة من أكبر الفعاليات والتظاهرات الإنسانية والدينية بتاريخها المعاصر، حيث استقبلت وضيفت أكثر من 12 مليون زائر خلال الأيام الماضية بانسيابية عالية ودون مشاكل تذكر. وأعلنت العتبة الكاظمية المقدسة وقيادة العمليات المشتركة في مؤتمر صحفي لأمين العتبة وقائد عمليات بغداد مشاركة أكثر من 12 مليون زائر في إحياء مراسيم ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام لغاية ظهر الأمس الجمعة. وقال الأمين العام للعتبة الكاظمية حيدر الشمري أن أكثر من 2000 موكب خدمة شارك في هذه الزيارة، فيما أعلن الحشد الشعبي عن مشاركة نحو 10,000 من عناصره في مجالات مختلفة بخدمة الزائرين وأمنهم. إلى ذلك أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم نجاح الخطة الأمنية، مؤكدا مشاركة نحو 5,000 لمنتسب في العمل الأمني والاستخباري لمراقبة الطرق وأطواق مدينة الكاظمية، مشيرا لمشاركة 5,000 متطوع في إنجاح الزيارة. بدوره أكد محافظ العاصمة أن العمل اللوجستي متواصل وسط استنفار الجهود من جميع المديريات والدوائر الخدمية. كما وشهدت الزيارة حضورا ثقافيا وتنوعا فنيا أضفى جمالية ومعان إنسانية للزيارة، حيث انتشرت صور شهداء الحشد الشعبي مع صور قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في طرق الزيارة المؤدية للمرقد المطهر للكاظمين عليهم السلام، فيما شارك السجناء السياسيون وثوار انتفاضة شعبان في موكب عزاء كبير رفعوا فيه شعارات السجين السياسي في مقاومة الظلم والحكم الطاغوتي والإصرار على الثبات تأسيا بالإمام الكاظم عليه السلام الذي قضى سنوات طويلة في سجون العباسيين الظلمة. وثار موكب للمكفوفين قدم للتعزية باستشهاد الإمام الكاظم عليه السلام تعاطفا وتأثرا من الجمهور الكبير الذي حضر في الزيارة. وشاركت 83 وسيلة إعلام محلية وعربية وأجنبية بتغطية مراسم الزيارة، فيما نقلت عشرات الفضائيات ساعات من البث المباشر لمواكب الزائرين وطرق المشاة المزدحمة بالمؤمنين والمؤمنات المعزين. لم يعد غريبا على العراق إقامة مناسبات مليونية بكل المعايير، وخصوصا الزيارات الدينية التي شهدتها المدن المقدسة في كربلاء والنجف الأشرف والكاظمية وسامراء، ولكن تحولها إلى مهرجان ثقافي وقيمي وأخلاقي يستعيد هوية الثبات في مواجهة الظلم ويحيي ثقافة الشهادة في مواجهة قوى الاستكبار العالمي، يعني الكثير في ثقافة الشعوب ومقاومتها. تحية طيبة ندية لكم مستمعينا الأكارم، وإذ نبارك لكم في هذا اليوم حيث كنا وعشنا ذكرى المبعث النبوي الشريف في يوم 27 من شهر رجب. كل عام وأنتم بخير، وسائلين الله أن يعيده عليكم وعلينا بظهور مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا لأخي محمد عبد الكريم من العراق على تواصله ومساهمته معنا. علي الموسوي أيضا أشكرك أخي الكريم على تواصلك الدائم مع أثير إذاعة طهران. الأخت زينب من لبنان بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذا التواصل الطيب. الأخ الفاضل والكريم أبو محمد من البحرين حياك الله يا أخي وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال في هذه المناسبات الطيبة التي بعثتها أنت إلينا، استشهاد الإمام الكاظم وبعدها المبعث النبوي الشريف، وإلى أن أصل إلى مشاركة ومساهمة من الأخت الأخ الفاضل عذرا دكتور ياسر الحسيني من العراق بعث إلينا برسالته الصوتية استمع إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. الحمد لله تمت الزيارة على خير وإلى خير، زيارة الإمام موسى بن جعفر، طبعا عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاده وذكرى وفاة أبو طالب سلام الله تعالى عليه، ونهنئكم بالمبعث النبوي الشريف بذكراه العطرة. بغداد هذه التي احتضنت أطهر جسد وأطهر روح لأحد أبناء آل البيت سلام الله تعالى عليهم، ألا وهو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. بغداد التي كانت تعتبر في ذلك الوقت أنها عاصمة الرشيد هارون، بغداد التي كانت تعتبر آنذاك أنها عاصمة المنصور أبو جعفر، أو هم يسمونه المنصور ونحن نسميه منصور الدوانيقي. بغداد التي كانت في ذلك الوقت يتباهى العباسيون أنهم هم الذين قد بنوها وهم الذين قد أسسوا حدائقها ومتنزهاتها وشوارعها إذا أردنا أن نقول، أو طرقاتها في ذلك الوقت. بغداد التي كان آنذاك الحكم العباسي مهيمنا ومسيطرا قد بنى هذه المدينة على دماء وجماجم العلويين ومحبيهم ومريديهم وشيعتهم. الآن بغداد أصبحت بغداد موسى بن جعفر وليست بغداد هارون وليست بغداد أبو جعفر المنصور. بغداد أصبحت بغداد الجوادين، بغداد محمد الجواد سلام الله تعالى عليه. بغداد أصبحت بغداد النواب الأربعة، نواب الإمام الحج سلام الله تعالى عليه وعليه مجمعين. بغداد أصبحت التي فيها الشريف الرضي والشريف المرتضى. بغداد التي أصبحت في ذلك الوقت أول منبع وإزهار ومفقس لموضوع التدين والحوزة الدينية الشيعية قبل أن تكون في النجف الأشرف. بغداد عندها وصلت إلى أعلى مستويات الولاء لآل البيت عليهم السلام. هذه هي بغداد الآن تكللت بزوارها بمختلف شرائحهم ومختلف مشاربهم وأصولهم وجنسياتهم وقومياتهم، والحمد لله 12 مليون زائر أو أكثر فقط في ولادة الإمام، أو العفو وفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله تعالى عليه. وإن شاء الله الأمور إلى خير والأوضاع إلى خير، والتشيع يكبر ويزداد ويتقوى، التشيع المقاوم، التشيع الواعي، التشيع الذي يعرف من هو عدوه ومن هو صديقه وحليفه. شكرا جزيلا.
شكري وتقديري لك أخي دكتور ياسر من كربلاء المقدسة على هذه الرسالة والمشاركة معنا في برنامجنا هذا. وانتقل مباشرة إلى العراق إلى بغداد مع زميلي الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران ليحدثنا من هناك عن كيف جرت زيارة هذا العام من ناحية الأرقام وكذلك سير الأمور في هذه الزيارة. الزميل محمد سعيد السلام عليكم ورحمة الله، طبعا تقبل الله أعمالكم ونهنئك بعيد المبعث المبارك.
حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله، وسلام على مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب. وأهنئكم أيضا بمناسبة المبعث النبوي، وإن شاء الله نحن قادمون على مناسبات ولادات الأئمة الأطهار في شعبان، الإمام الحسين والعباس والسجاد، ومن ثم سيدنا ومولانا صاحب الأمر والزمان 15 من شعبان. العراق يستعد هذه الأيام لهذه الزيارات. ما أريد أن أقوله بشأن هذه الزيارة التي ختمت أمس وكانت زيارة مليونية ضخمة جدا، الأعداد فاقت أكثر من 12 مليون زائر. إلى حد ظهر الجمعة أعلنت الجهات الرسمية وصول العدد إلى أكثر من 12 مليون. بالتأكيد استمرت الزيارة إلى تقريبا حدود منتصف الليل، كان هنالك ازدحام ووفود للزائرين. وما أريد أن أشير له بهذه المناسبة أن الزيارة في هذا الموسم طرحت الإمام موسى بن جعفر وتحدثت عن الإمام موسى بن جعفر كإمام سجين سياسي يرفض الظلم ويرفض الخضوع للطغيان ويقاوم الظلمة ويدفع أثمان حياة الباهظة وشبابه وعمره في السجون من أجل مقاومة قوى الاستكبار وقوى الطاغوت. هنالك مواكب طرحت نفسها بهذا العنوان، جاءت وهتفت وقرأت شعارات كلها تؤكد على الثبات والمقاومة ومواجهة الاستكبار والطغاة بالصبر وبالثبات. وبالحقيقة المجتمع العراقي اليوم يعيش هذه الحالة، يعني هنالك فضلا عن طرح الأئمة المعصومين كقادة إسلاميين وقادة عالميين وأئمة معصومين يمثلون الامتداد للرسول الكريم، ولكن طرحهم بجزئية التفصيل السياسي، المقاومة السياسية، مواجهة الطواغيت والمستكبرين، هذا أمر يكاد يكون واضح جدا وبارز في هذه الزيارة. كانت هنالك فعاليات ثقافية مهمة على هامش الزيارة، كان هنالك رفع لصور الشهداء، كانت صور ولافتات الشهيدين القائدين أبو مهد المهندس والحاج قاسم سليماني تعلو فوق رؤوس الزائرين ويقدمون لها الاحترام والتبجيل. الجو العام لهذه الزيارة كان مختلفا قليلا عن بقية الزيارات وبقية المواسم، كانت في هذه الروح روح المقاومة ومواجهة الاستكبار والصبر والثبات على المنهج، كلها كانت علامات واضحة في هذه الزيارة.
نعم أحسنتم وبارك الله بك الزميل محمد سعيد، أتمنى لا تنسانا من الدعاء في هذه الأيام الطيبة التي مقبلين كما أشرت على أعياد مباركة في شهر شعبان المعظم، بارك الله بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
يا طيبة ندية لكم سمعين الكرام وأنتم برفقتنا في عراق الرافدين، هذا البرنامج الذي عنوانه حول زيارة المليونية التي شهدته العاصمة العراقية بغداد، وبغداد تودع ملايين الزائرين بتنوع ثقافي وسياسي مقاوم. حياكم الله أيها الكرام، ولأنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا دكتور محمد صادق الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. دكتور الهاشمي السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا،
تقبل الله أعمالكم سيدي الكريم في هذه الأيام من شهر رجب، وطبعا نبارك لك هذه الليلة التي يعيشها العراق في ذكرى المبعث النبوي الشريف، وجزيتم خيرا على حضوركم معنا في هذا البرنامج. دكتورنا، شهدت زيارة الإمام موسى بن جعفر هذا العام يعني وصول أرقامها إلى ملايين جديدة ومظاهر ثقافية وسياسية لها دلالاتها في فقه الصمود والثبات في مقاومة طواغيت الأرض، كيف قرأتم المشهد أنتم لهذا العام؟
حياكم الله وبارك لكم المبعث النبوي، وعظم الله لكم الأجر في استشهاد الإمام، واقعا تزايد العدد كما أعلنت العتبة الكاظمية إلى 12 مليون زائر من داخل بغداد ومن خارجه.
نعم.
هذا مؤشر كبير على أن الشعب العراقي أولا ما زال بتمام استعداده التام لتقديم الخدمات في حب آل البيت، وبهذا الوعي الإسلامي الكبير وهذه العاطفة الجياشة يثبت أنه عقائديا منتمي لخط آل البيت. ثانيا أن هذه الوفود المتصاعدة أثبتت ولائها، وأن المشروع الأمريكي الذي يريد أن يثقف شبابنا بعيد عن الإسلام وعن خط آل البيت وعن الثوابت الإسلامية وعن القيم والأخلاق وعن منظومة الإسلام قد ثبت فشل المشاريع الأمريكية بعد أن زحف الشباب والشابات والرجال والنساء والمواكب والمثقفين والنخب. نحن نتحدث عن 12 مليون. العاصمة بغداد كادت أن تغص بهذه الأعداد الغفيرة الوفيرة الموالية. اللافتات التي رفعوها كانت تعكس بشكل صريح الولاء للإسلام، لخط الإسلام، للمقاومة، للجمهورية الإسلامية، لخط الإمام الخميني، لمرجعية السيسي الثاني، ويتحمل شعارات كلا كلا أمريكا، إنه الإسلام الحقيقي. أيضا تعكس هذه التظاهرات أمر مهم أنا في رأيي، وهو الأمر المهم أن هذا الشعب، خصوصا أني شاهدت وتابعت أهم الزوار هم من الشباب، أن هذا الشعب لا يمكن لأمريكا أن تقيم وجودها عليه وأن تبني مشروع وأيديولوجية غربية، ولا يمكن أن تطبع العلاقات معه، ولا يمكن أن تقنعه بمشروعها، إن مشروعهم هو مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.
أحسنتم دكتور، كيف تابعت وما هي دلالة النجاح الأمني والخدمي لهذه الزيارة؟ 12 مليون زائر أو أكثر في العاصمة بغداد مع تنوعها المذهبي والقومي.
أولا قوة المؤسسات الأمنية.
نعم.
من أن الشعب العراقي شعب واعي وأدرك المخططات الأمريكية. أيضا هناك حشد شعبي يحمي، هناك مؤسسات أمنية حارسة، وكل ما حاول الإرهابيون في بغداد أن يخترقوا الجدار الأمني لهذه الظاهرة لم يتمكنوا. أيضا أن الشعب ملتئم ومتحد، لأن بغداد فيها كردي وفيها شيعي وفيها عربي وفيها سني وفيها ديانات وأقليات متعددة. الكل تريد أن تتم هذه المناسبات بكل احترام. هذا الفهم العميق لظاهرة إحياء الشعائر بكل احترام من السني ومن الشيعي دليل على أن هذا الشعب له ثوابت يحترمها، وأنه سائر باتجاه حماية القيم العليا والقيم الإسلامية والقيم الوطنية والثوابت الدينية. أننا رأينا، وهذا ما عكسه الإعلام بالعراق، توجد قنوات إعلامية أكثر من أي دولة في العالم، منها شيعي ومنها سني ومنها غربي ومنها عالمي ومنها خليجي، عكس أن السنة على اعتبار خط المرور من بعض المناطق السنية كانت لديهم مواكب ومشاركات كبيرة. الشعب العراقي شعب موحد منسجم متفق. المشاريع الغربية والأمريكية والصهيونية هي التي أرادت تفرقه والاحتراف فيما بينه، إلا أن هذه الظاهرة وتفاعل الأخوة السنة وحتى الكرد وحتى الديانات الأخرى مع الشيعة أظهرت اللحمة الوطنية والهوية الوطنية والوحدة الإسلامية والوحدة الإنسانية فيما بينهم.
نعم. طيب، هل نتحدث عن تطور أمني وشرطوي وإداري، خصوصا ببعد تحويل ملف أمن المدن إلى وزارة الداخلية، حيث نتحدث عن استضافة 12 مليون بإنسيابية وهدوء ودون مشاكل؟
أتحدث عن عراق متماسك وعن جمهور يرفض الإرهاب ولا يسمح بالاختراق، وأتحدث عن مؤسسات قادرة على حماية مصالحها وظواهرها وشعاراتها ومقدساتها، والنتيجة النهائية الحاكمة هي أن هذه المؤسسات الأمنية سواء كانت شرطة أو أمن أو أي جهة بما فيها الحشد الشعبي أثبتت أنها غير محتاجة للولايات المتحدة الأمريكية التي تتذرع بذريعة أنها تريد أن تساعد القوات الأمنية، وأن القوات الأمنية غير قادرة على حماية الأمن داخل العراق، التي حمت 12 مليون داخل بغداد وحمت حدود 20 مليون في الأربعينية، أنها قادرة على حماية العراق من شماله إلى جنوبه.
نعم. والدور الشعبوي أو دور الناس والهيئات المدنية في هذا النجاح كيف رأيته؟ هل يمكن البناء عليه في
ملاحظات؟
نعم.
المقولة التي كانت تقول أن هناك حواضل للإرهاب وأنهم يقدمون من المناطق الرخوة أو ما يسمى بأنها تختلف مذهبيا، هذه الفرضية، هذه المقولة انتهت، ولو تمكنوا لاخترقوا. بحمد الله المدن آمنة، في ديالة ذات الاختلاط السكاني وفي الأحبار وفي جهة الكرخ وفي جهة الرصافة، وبغداد متداخلة تداخل كامل جغرافيا وسكانيا وديمغرافيا، مما يكشف بنحن واضح للسفارة الأمريكية التي كانت تراقب بقوة من خلال متابعتنا إلى قناة الحرة وتتحدث عن ظاهرة اسمها 12 مليون إنسان، مما يعني انهزام الجيوب وانهزام الحاضنات، وأن الشعب العراقي بكامله بلحمته الوطنية لا يحتضن إلا من شروع الأخوة والسلام ومقتنع بعمليته السياسية، وخير ظهير له هو القوات الأمنية.
نعم، وكيف يمكن، يعني هل يمكن البناء عليه، يعني على هذا الأمل بمستقبل مستقر في العراق؟
أكيد أن هذه الظاهرة التي رأيناها هي السبب في أنه أراد داعش عن طريق البيئة الأرمية أن تخترق أو تحدث خرق، بما يقول أن القوات الأمنية غير مؤهلة وأننا نحتاج الولايات المتحدة الأمريكية. قد يأتي بعض العملاء ويقدم تقرير أن القوات العراقية الأمنية العسكرية غير قادرة، لكن الواقع يثبت غير هذا، أنك تحمي 12 مليون إنسان راجلا في كل أزقة بغداد وطرقها العامة. هذا يعني أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية لو سار هؤلاء 12 في واشنطن لم يتمكنوا من حمايتهم. الحمد لله ليس هنا أتحدث فقط عن الجانب الأمني،
نعم،
أتحدث عن جوانب أخرى، لم تحصل مشادات، لم تحصل سرقات، لم تكسر محلات، لم يحدث تجاوز، لم يحدث اغتصاب، لم يحدث على المدينة كانت بمنتهى الوعي، الشباب تجمع النفايات ويهتمون بمدينتهم. أتحدث عن احترام مؤسسات الدولة وعن مصالح العامة، عن المظاهر الاجتماعية والأخلاقية، أتحدث عن العفة، أتحدث عن الحجاب، أتحدث عن احترام الناس، لم يحصل شيء. بل أتحدث حتى عن الجانب الصحي، لم تحصل اختناقات مرورية، لم تحصل اختناقات سكانية، لم يسقط جرحى، لم يسقط قتلى، لم تأتي متفجرات، لم يحدث أحد كما حدث في جسر الكاظمية آنذاك حينما أشاع أحدهم أن هناك قنبلة وتراكمت الناس قتلى على أحد الجسور وسقطوا في النهر. كل هذه الانسيابية في الحفاظ على صحة الناس وعلى الخدمات العامة وعلى المؤسسات وعلى الظواهر الاجتماعية والأخلاقية مؤشر تام على نضج هذه الأمة في العراق وأنها مؤهلة. أنا رأيت بعيني في يسيرون في شارع السعدون، ورأيتهم في الجادرية، ورأيتهم في الكرخ، ورأيتهم في الخضراء فتحت شوارع لهم يسيرون فيها، ورأيتهم يقدمون من الغزالية ومن بغداد الجديدة ومن مدن مختلفة ومن ديالة وحتى لا. من المدن الأخرى البعيدة من الكركوك ومن صلاح الدين من بلد من دجيل فضلا عن الجنوب. هذه المساحة الخريطة السكانية الواسعة التي تمتد على 1000 كيلو يتحرك فيها 12 مليون زائر لا تثبت إلا فشل أمريكا وقدرة العراق أمنيا واجتماعيا على حفظ أمنه واستقراره.
نعم، وبالطبع العراق مقبل على مناسبات دينية فيما يخص بشهر شعبان المعظم وانتهاء بحقيقة النصف من شعبان في مدينة كربلاء المقدسة.
أنا أريد التحدث عن مسألة يا أستاذ، أنك تتحدث عن أطعام 12 مليون لمدة 8 أيام تقريبا. 12 مليون، هذا الأمر حصل في الأربعينية على اعتبار أن الدوافع في الأربعينية أكثر بكثير من الدوافع الرجبية، هكذا كنا نعتقد، ولكن بحمد الله رأينا شيئا آخر. رأينا أن المواكب هي ذاتها، الخدمات، نوعية الأطعام، المأوى، السكن، تقديم الخدمات، التوسل بالزائرين لأجل الأكل، المفارز الصحية، المفارز التبليغية لإرشاد الناس، 400 مبلغ، 5000 مرشد. رأينا المكبرات الصوتية التي توصي بالحجاب وبالصلاة، رأينا المفارز الشبابية التي تنظم عبور الزائرين وتنسق بينها وبين السكان. لم تقطع الشوارع في بغداد هذا العام، هذا العام الأول الذي لم تقطع فيه الشوارع، بل كان المشاة يسيرون والعجلات تسير ووسائل النقل كاملة تسير. يا أخي إنها ظاهرة لابد أن تدرس، وأتمنى من كل القنوات أن تسلط الضوء عليها.
نعم، ألف شكر وتحية لكم دكتورنا دكتور محمد صادق الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق، توقفتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نعم، تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام في عراق الرافدين، حيث الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج نعيشها. بغداد تودع ملايين الزائرين بتنوع ثقافي وسياسي مقاوم. شكري وتقديري للأخ أبو محمد مهدي على تواصله مع أثير إذاعتنا. وقد استمعتم إلى الدكتور محمد صادق الهاشمي الذي أشار إلى أن الجموع أثبتت ولاءها بحضورها في هذه الزيارة، والملايين التي جاءت لتجدد العهد مع إمامها الكاظم سلام الله عليه. لا مجاملة في منظومة الإسلام والمبادئ، هذه أهم رسالة بعثها الشباب في العراق أو زائرين في العراق بشكل عام. مسألة قوة الجهات الخدمية والأمنية كانت واضحة في هذه الزيارة، استتباب الأمن، الخدمات التي قدمت لهذه الجموع المؤمنة التي جاءت للزيارة، والشعب قد أدرك محاولات الأعداء فيما يخص بإبعادهم عن معتقداتهم وعن مبادئهم، ولكنهم اليوم حاضرون في هذه الساحة وسيحضرون أيضا إن شاء الله في المناسبات القادمة التي نقبل عليها يوم غد المبعث النبوي الشريف في العراق، زيارة أمير المؤمنين، وبعدها شهر شعبان، زيارات الشعبانية، الأعياد الشعبانية لأبطال كربلاء، وكذلك انتهاء بالنصف من شعبان مولد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكري وتقديري لكم السمعين الكرام لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وضيفنا الدكتور محمد صادق الهاشمي الذي كان معنا عبر الهاتف، ووصلنا إلى نهاية لقائنا. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنا وروحا تمكث، في الكائنات سنا وروحا تمكث. نفسي بأن نهايتي لهي البداية حيث يبدو المبعث، آمنت يا مولاي باسمك مخلصا وأنا بنهجك ممسك متشبث. الكون منهدم ظلاما في الجهات يؤثث، فرأى جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنا وروحا تمكث في الكائنات سنا وروحا تمكث
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجنا حول الحركة الإنتاجية الإيرانية ومدى اعتمادها على محاور التنمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع عند الصناعات الدوائية في جمهورية إيران الإسلامية. كونوا برفقتنا.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تعتبر صناعة الأدوية في إيران من الصناعات التي تتمتع بإمكانيات كبيرة للحضور في الأسواق العالمية بسبب القدرات الداخلية في مجال إنتاج أنواع الأدوية. وصناعة الأدوية هي من الصناعات المهمة والأساسية من حيث تأثيرها على صحة الإنسان وسلامته، فضلا عن عائداتها الضخمة. وقد أعلنت مجلة فورتشون في مقالة نشرتها عام 2020 أن صناعة الأدوية هي الصناعة الثالثة الأفضل بين الصناعات في العالم من حيث العائدات والاستثمارات. فالاستثمار في هذه الصناعة اقترن بشكل عام بالنمو والتطور، وتعتبر زيادة السكان من الحاجة الأساسية والحيوية للأفراد إلى الخدمات العلاجية من العوامل المؤثرة في نمو الاستثمار في هذه الصناعة.
نعم، ومن بين العوامل المؤثرة التي تمكن الإشارة إليها في نمو صناعة الأدوية شيخوخة السكان وانتشار الأمراض المزمنة ومدى انتشار التأمين على العلاج والرفاهية الاقتصادية في بعض البلدان، وتطوير الأسواق الجديدة في صناعة الأدوية والتطور العلاجي والتقني في هذه الصناعة. ومن المزايا الأخرى للاستثمار في هذه السوق إقرار التوازن والاستقرار النسبي في مستوى نمو صناعة الأدوية في العالم.
ومن الملاحظ أعزائي المستمعين أن سوق الأدوية لا يتأثر بالتذبذبات والاضطرابات الاقتصادية إلا بنسبة ضئيلة قياسا للأسواق الأخرى، ولذلك فإنها لا تتأثر كثيرا بالدورات الاقتصادية أي الازدهار والركود في الاقتصاد مقارنة مع الصناعات الأخرى. والدليل على ذلك أننا شهدنا النمو الذي حققته هذه السوق في العامين 2008 و2009 واستمرارها في نشاطها، وقد تجاوزت الدورة المالية للصناعات الدوائية في العالم اليوم حدود التريليون دولار.
نعم، وتتميز الصناعات الدوائية بأنها حصرية إلى حد كبير، ويتم إنتاج القسم الأكبر من الأدوية في العالم في أمريكا الشمالية وأوروبا. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الإحصائيات المعلن عنها في العام 2013، فقد كانت أمريكا الشمالية تستأثر بحصة 37% من إنتاج الأدوية في العالم، فيما كانت نسبة 4% من نصيب أفريقيا والشرق الأوسط من السوق العالمية. ويتم قياس سوق الأدوية على أساس الدورة المالية لصناعة الأدوية.
وتشمل الدورة المالية لصناعة الأدوية في العالم شراء المواد الأولية من أصحاب العرض وبيع الأدوية للمستهلكين وواردات الأدوية وصادراتها وحجم الاستثمارات وقيمة سوق شركات صناعة الأدوية. نعم، وتعتبر البلدان المتقدمة السباقة في صناعة الأدوية في سوق الدواء العالمية، وهي تسيطر على ما يقرب من 79% من هذه السوق. وبعبارة أخرى أعزائي الكرام، فإن البلدان النامية التي تضم حوالي 85% من مجموع سكان العالم لا تستهلك سوى 21% من الأدوية المنتجة في العالم. نعم مستمعي الأفاضل، لا نزال نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم الصناعات الدوائية.
مستمعينا الكرام، استنادا إلى الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن إيران تعتبر من البلدان المنتجة في مجال الصناعات الدوائية بفضل تاريخها في هذا المجال والذي يعود إلى 80 عاما. وقد كانت جميع الاحتياجات الدوائية للبلاد تقريبا يتم تأمينها قبل انتصار الثورة الإسلامية من الشركات المتعددة الجنسيات بشكل مباشر أو غير مباشر. وكان التحدي الأكبر في تلك الفترة التبعية الكبيرة والقدرة المحدودة على منافسة شركات إنتاج الأدوية المعدودة للشركات العالمية. ولكن وبعد انتصار الثورة الإسلامية وتأميم قطاع صناعة الأدوية في إيران، بدأ تطوير صناعة الأدوية في إيران من خلال نشاط بعض مصانع الأدوية. وبعد مرور أقل من 4 عقود نجحت صناعة الأدوية في البلاد في تأمين أكثر من 95% من الحاجة الداخلية إلى الأدوية.
وتشير المنجزات التي حققتها صناعة الدوائية في البلاد مستمعين الكرام إلى أن إنتاج الأدوية في الداخل ارتفع خلال الأعوام من 1979 إلى 2019 من 30% إلى 96%. وتعرض الآن الأدوية الإيرانية في الأسواق بجودة عالية تمكن مقارنتها مع نظائرها الأجنبية، ونظرا إلى التطورات العلمية والتقنية في العقود الأخيرة فقد اعتبرت إيران من جملة البلدان العشرة الأولى في صناعة الأدوية في العالم. فالأدوية المنتجة في إيران وموادها الأولية يتم تصديرها إلى بلدان المنطقة مثل أفغانستان والعراق وبعض بلدان آسيا الوسطى.
وقد بلغ مستوى صادرات أنواع الأدوية البشرية طيلة العام 2019 من حيث القيمة ما يعادل 104 ملايين دولار، ومن حيث الوزن 5000 طن. وبلغت صادرات التجهيزات الطبية خلال الفترة نفسها قيمة 11.5 مليون دولار، وهو ما يشير إلى زيادة في نمو القيمة تصل إلى 8.5% وانخفاض في الوزن بلغ 41%.
وبلغ مجموع صادرات الأدوية المتضمنة للأدوية البشرية والمواد الأولية للأدوية والأدوية المستخدمة في الطب البيطري والتجهيزات الطبية والمختبرية خلال الأشهر الأحدى عشرة الأولى من العام 2019 ما قيمته أكثر من مليوني دولار ووزنه 35 ألف طن قياسا إلى الفترة المشابهة من العام السابق، وهو ما يدل على نمو في القيمة يتجاوز 34% وآخر في الوزن يبلغ 31%.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وفي خلال العامين اللذين تليا الاتفاق النووي تهيأت الفرصة لرفع مستوى تصدير الأدوية لتصل إلى 200 مليون دولار سنويا، في حين أنه كان في أواخر العامين 2000 و2001 دون مستوى 100 مليون دولار. وبذلك قد استتبعت الفرص التي توفرت بعد الاتفاق النووي حضوراً أكثر جدية من قبل جمهورية إيران الإسلامية في الأسواق العالمية للأدوية.
وفي قرغيزستان وحدها أعزائي الكرام تم تسجيل تصدير 6 أنواع من الأدوية خلال السنوات العشر الماضية، وبإمكان إيران اليوم أن تسجل المئات من أنواع الأدوية والتنافس بها إلى ما يقرب من 600 مليون دولار. وفي هذا الصدد أعلن المدير التنفيذي لشركة سبحان لإنتاج الأدوية أنه قد تم تصدير أول دفعة من الأدوية للعراق وتضم 26,391,650 قرصا من الحبوب والكبسولات، وقد بلغت القيمة الريالية لهذه الدفعة 2,045,000,000 بالتومان الإيراني، وهي الدفعة الدوائية الخامسة التي يتم تصديرها من محافظة جيلان بشكل مباشر إلى بغداد.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة القادمة من جولتنا بين أرجاء قطاعات الإنتاج الإيراني عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نشكر لكم طيب متابعتكم، راجين منكم أن تتقبلوا منا أطيب الأمان بأن تقضوا أسعد الأوقات، وفي أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
يا من حباه ربه بالذكر والقرآن وخاصه خالقه بالنور والفرقان، في الغار إذ دعاه بوحيه نجا، في الغار إذ دعاه بوحيه نجا. طه حبيب الله يا من حباه ربه بالذكر والقرآن وخاصه خالقه بالنور والفرقان، في الغار إذ دعا بوحيه نجا، في الغار إذ دعا بوحيه نجا. طه حبيب الله
أرسلت نورا ساطعا لتهدي الإنسان، فكنت دوما شافعا تنجي من النيران، يا من رضا مولاه موافق الرضا، يا من رضا مولاه موافق الرضا. طه
أوحده ربه بالذكر والقرآن، وخاصه خالقه بالنور.